أنا الذي أخذ القلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 71 بعد 300 قال الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا، وجعل لها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح منافعها، وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قرأ الجميع معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فإنه همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز، لأن معايش جمع معيشة، من عاش يعيش عيشا، ومعيشة أصلها معيشة، فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة. فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال، فقيل معايش، ووزنه مفاعل، لأن الياء أصلية في الكلمة، بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة، من مدن وصحف وأبصر.
صحف ولا صحف؟ نعم.
فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك، والله أعلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على قول الله تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال وفقه الله: وفي الآية أن الهالكين أكثر من الناجين الشاكرين، وفي الآية أن الهالكين أكثر من الناجين الشاكرين. نعم، انتهى كلام. وهذا كثير في القرآن: وقليل من عبادي الشكور، فما آمن معه إلا قليل، لا تزال طائفة عصابة من أمتي على الحق، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما فطوبى للغرباء، قيل من الغرباء قال هم النزاع من القبائل، تجد في القبيلة الرجل والرجلين، فأهل الحق قليل بالنسبة لأهل الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالكثرة هم الهالكون. يا آدم ابعث خلق النار، قال يا ربي وما خلق النار، قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. نعم. وهذا فيه أنس لأهل السنة حينما يشعروا بالغربة، حينما يشعر الإنسان بالغربة في بلده بين أهل البدع وأهل الباطل وأهل الكفر والضلال، فإنه يأنس بمثل هذه النصوص التي تدل على أن أهل الحق هم القلة وليس الكثرة. نعم.
قال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ابن كثير رحمه الله: ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو
هكذا في الشام. عداوة عدوهم ولا عدوهم؟ في نسخة قرأ على شيخنا ويبين لهم عدوهم إبليس. قال وفي نسخة عداوة عدوهم إبليس. في الشعب ماذا؟ عداوة عدوهم. نعم.
ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطوي عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه، فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة الآية. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة. وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام.
قال شيخنا: وهذا هو الصواب، يعني أن المأمور بالسجود هنا آدم عليه السلام، أمره الله أن يسجد طاعة لله عز وجل، الملائكة عفوا يسجد لآدم عليه السلام إلا إبليس أبى واستكبر، فكان كفر إبليس كفر إباء واستكبار، لا كما يقول المرجئة أن كفره كفر جحود وإنكار، لأنهم حصروا الكفر كالجهمية مثلا، حصروا الكفر في الجهل بالله عز وجل، فقالوا كل من عرف الله فهو مؤمن وكل من جهل الله هو الكافر، لا يوجد عندهم من أنواع الكفر إلا كفر الجهل، ولذلك عندهم لازم قولهم أن إبليس مؤمن والعياذ بالله، وفرعون وهامان والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير.
وهذا قاله ياسر البرهامي في كتاب الله أسماه قراءة نقدية، قال أن كفر إبليس كان كفر جحود وإنكار وليس كفر إباء واستكبار، وهذا باطل. قد قرر الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن كفر إبليس كفر إباء واستكبار، وكذلك ابن القيم رحمه الله في ذكر أنواع الكفر الخمسة قال: كفر الإباء والاستكبار ومنه كفر إبليس، كما قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ولم يقل الله جحد وأنكر وإنما قال أبى واستكبر، بل قال الله عنه أنه قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني عرف أن له ربا فدعا وطلب الإنظار. أما آدم فطلب الإنظار من التوبة فوفق للتوبة، وأما إبليس فطلب فقط الإنظار مع المعصية. فالإنسان قد يوفق للتوبة إذا طلب التوبة وبصدق وفقه الله لها، حتى وإن عصى يتوب توبة صادقة توبة نصوحا لا تلاعب فيها، خصوصا إذا بعد عن الحق يتوب توبة نصوحة. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ونقل ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. وهذا فيه نظر، لأنه قال بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وذلك بخلاف قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة وذريته مخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد في خلقنا الإنسان الجنس لا معينا والله أعلم. قال تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك: لا، ها هنا زائدة. وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد، كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله. فأدخل إن، وهي للنفي، على ما النافية لتأكيد النفي. قالوا: وكذلك ها هنا ما منعك ألا تسجد، مع تقدم قوله لم يكن من الساجدين، حكاهما ابن جرير وردهما، واختار أن منعك تضمن معنى فعل آخر تقديره ما أحوجك وألزمك واضطرك ألا تسجد إذ أمرتك ونحو ذلك. وهذا القول قوي حسن والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله: أنا خير منه، من العذر،
أنا خير منه، قال شيخنا قياس فاسد. فإبليس كفر لإيبائه واستكباره وليس لجحوده، وكذلك اليهود، يعني أن كفر اليهود كفر إيباء واستكبار، وكانوا يعرفون الحق. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأيقنوا بقلوبهم وأنفسهم، ولكنهم جحدوا في الظاهر مع الإقرار في الباطن.
قال رحمه الله: وقول إبليس لعنه الله: أنا خير منه، من العذر، الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله. وأنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه. والنار أشرف مما خلقته منه، وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى: فقعوا له ساجدين. فشذ من بين الملائكة بترك،
وهذا القياس الفاسد هو الصنم الذي يعبد، والعياذ بالله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من ذلك، أن يقاس أو يرد كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويضرب له الأمثال والأقيسة الفاسدة. هذا لا يجوز أبدا، لا اجتهاد مع النص، وإنما القياس الشرعي إلحاق فرع بأصل لعلة في حكم لعلة مشتركة، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة. أما القياس الذي يرد به النصوص فهذا قياس فاسد، أو القياس مع الفارق فهذا غير مقبول. نعم كفر اليهود، نعم كفر استكبار، ماذا فيه؟ ليس كفر الجحود، كفر اليهود كفر استكبار. هم آمنوا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام في الباطن، وعلموا به وأقروا بها، ولكنهم استكبروا، يسمون أنفسهم شعب الله المختار، إن الله اصطفاهم واختارهم. ففي الباطن كانوا يقرون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما بعث كفروا به عليه الصلاة والسلام استكبارا ليس جحودا، وإلا فقد بشر به الأنبياء من قبله، بشر به موسى، وبشر به عيسى، وبشر برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا قرأوه في الإنجيل عندهم، لكنهم استكبروا على أمره كما ذكر الله في كتابه.
قال رحمه الله:
ولذلك سموا بالمغضوب عليهم. قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا، يعني الفاسد عنده علم، من فسد العالم يعلم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعني إذا علم ولم يعمل. ومن فسد من عبادنا يعني عبد الله على جهل وغير بصيرة ففيه شبه من النصارى. يدل على أن اليهود كانوا يعلمون لكنهم استكبروا فكفروا بهذا الاستكبار، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة أي أيس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناءة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هكذا رواه مسلم.
فلا يصح الدعاء ما يزعمه ولاة الصوفية من أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من النور، هذا باطل. إنما النبي عليه الصلاة والسلام خلق مما خلق منه البشر. قال الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهو بشر كسائر البشر. وأما الذي خلق من النور فقط الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن مردوية: حدثنا عبد الله بن جحفر قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود قال حدث
هكذا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود. وفي نسخة ابن عبد الله بن مسعود، لعل الصحيح عن عبد الله بن مسعود، عن ابن عبد هكذا عن عبد الله بن مسعود إسماعيل عن عبد الله بن مسعود ولا ابن عبد الله بن مسعود؟ انظر ابن مردوية يا كرم. نعم، في نسخة إسماعيل بن عبد الله بن مسعود. نعم. نعم. الله أعلم، ننظر ابن مردوية. نعم.
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور العرش، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم ابن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح: وخلقت الحور العين من الزحفران. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال
الله أعلم. هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وهذا الأثر ضعيف. الحارث بن خليفة في الحارث بن خليفة هو مجهول كما في الميزان. الله أعلم، لعله مأخوذ عن بني إسرائيل من أهل الكتاب. ما ذكر الله لنا الحور العين خلقت من ماذا؟ فلا نسأل عن هذا، لا نسأل عن هذا. لو كان في ذكر هذا خير لنا وتزكية لقلوبنا لذكره الله لنا، فلا نسأل عن شيء لم يذكره الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن الحسن في قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. إسناده صحيح. وقال: حدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. إسناده صحيح أيضا.
نعم.
قال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا لإبليس بأمر قدري كوني: فاهبط منها، أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي، فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى. فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذليلين الحقيرين، معاملة له بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده. فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النضرة إلى اليوم
النظرة
وسأل النظرة إلى يوم القيامة.
النظرة يعني أن يبقى. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إمهال، يمهل مدة من الزمن. نعم. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أبقني وأمهلني. نعم.
قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم
هكذا أنذر، لما أنذر إبليس ولا أمضى في الشعب. قال شيخنا في نسخة أمضى وهو الأقرب، أي أبقاه إلى يوم يبعثون. يقول تعالى أنه لما أمضى إبليس إلى يوم يبعثون. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لما أمضى إبليس إلى يوم يبعثون.
في أحد عنده أمضى ولا كلها أنذرة؟ طيب. نعم.
واستوثق إبليس بذلك وأخذ في المعاندة والتمرد.
أخذ بدون واو أفضل. نعم.
واستوثق إبليس بذلك أخذ في المعاندة والتمرد، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
قال شيخنا: يفيد الحذر من هذا العدو. قال الله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال شيخنا: فإنه يأتي من كل جهة عدا العلو. يفيد الحذر من هذا العدو، فإنه يأتي من كل جهة عدا العلو. نعم.
قال رحمه الله: أي كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة: الباء ها هنا قسمية، كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق. وقال محمد بن سوقة عن
سوقة
وقال محمد بن سوقة عن عون بن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك.
قال شيخنا: وهو كذلك، والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك. قال شيخنا: وهو كذلك. نعم.
قال رحمه الله: قلت لما روى الإمام أحمد. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا موسى بن المسيب قال أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة ابن أبي
سبرة سكون الباء في نسخة سيرة أو سيرة وهو خطأ عن سبرة ابن أبي فاكه. نعم.
عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول
كذا شكلها شيخنا، في الطول، نعم،
كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال ابن أبي طلحة في رواية والعوفي كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما:
ومن خلفهم
أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال ابن أبي طلحة في رواية والعوفي كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما من خلفهم فأمر آخرتهم، وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم، وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. آتاك يا ابن آدم من كل
أتاك يعني جاءك، أما آتاك بالمد يعني أعطاك، نعم، وآت المال على حبه ذوي القربى، نعم.
أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله
سبحانه وتعالى.
وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة
قال شيخنا وفي نسخة عيينة وهو خطأ، نصب الحكم ابن عتيبة، نعم.
قال رحمه الله: وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة والسدي وابن جرير إلا أنهم قالوا
وابن جريج
إلا أنهم قالوا: من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة. وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا نصر بن علي قال حدثناه عمرو بن مجمع قال حدثناه عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا عمر بن الخطاب يعني السجستاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم.
هكذا يونس بن خباب ولا يونس عن خباب؟ ها ابن خباب في نسخة عن يونس عن خباب. نعم عندك عبيد الله ولا عبد الله؟ أعد الإسناد. حدثنا نصر بن علي. نعم
حدثنا نصر بن علي قال حدثناه عمرو بن مجمع عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا عمر بن الخطاب يعني السجستاني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه.
هو في الأدب المفرد للبخاري وحديث حسن. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن
الإنسان يحافظ على هذه الأذكار مثل هذا الذكر، اللهم احفظني عن يميني وعن خلفي، عن يميني عن من أمامي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يحافظ على مثل هذه الأذكار لا سيما في أزمة الفتن حينما تكون التفجيرات والقتل والحروب والدماء والعياذ بالله. حافظ الإنسان على هذه الأذكار حتى يحفظه الله عز وجل من هذه المحن والفتن والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم قال سمعت عبد الله بن عمرو ابن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به، وقال الحاكم صحيح الإسناد. قال تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله أخرج منها مذؤوما مدحورا.
أخرج، قال شيخنا هذا أمر قدري، هذا أمر قدري لا يمكن أن يمنع. نعم.
قال رحمه الله قال ابن جرير أما المذؤوم فهو المعيب والذأم غير مشدد العيب. يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقولون ذمته أذيمه ذيما وذاما. والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال والمدحور المقصى وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما صغيرا مقيتا. وقال سدي مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا والمدحور المصغر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة. فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن. وقال كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا لتكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهنا، ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما، كقوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لئلا تكونا ملكين، كقوله يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام ملكين. إلا أن تكونا ملكين بكسر اللام. وقرأه الجمهور بفتحها. وقاسمهما أي حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان. وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين، كما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها
ولا إلا إلا ولا إذا إلا في الشام وفي نسخة إذا
أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما.
قال شيخنا على المرء أن يحذر، فقد يأتي من يضر بصورة النصيحة ولو حلف أنه ناصح. انتهى كلامه. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الله المستعان، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله فقال: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا له. قال تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع بما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة، فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني تفر؟ قال: ربي إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مردوية من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح إسنادا. وقال عبد الرزاق:
قال شيخنا: لعله من أخبار بني إسرائيل، ولم تعين لنا هذه الشجرة، ولو كان في ذلك خير لبينها الله عز وجل لنا.
قال رحمه الله: وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما.
نعم، بدت لهما سوآتهما. قال شيخنا: كانا مستورين بالطاعة، فلما عصى آدم ظهرت عورته الحسية، فالمعاصي عورة. انتهى كلامه. كانا مستورين بالطاعة، فلما عصى آدم ظهرت عورته الحسية، فالمعاصي عورة. نعم.
وكان الذي وارى عنهما سوآتهما أظفارهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين، يلزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة، فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني استحييتك يا رب. قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: وهو قوله عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض، ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال فأهبط من الجنة. وكانا يأكلان منها.
قال فأهبط
من الجنة وكانا يأكلان منها رغدا، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصده ثم داسه حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم ضحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أثله فلم يبلغه حتى بلغ
هكذا يبلغه ولا يبلعه الشعب بالغي. قال شيخنا في نسخة قرئ عليه فلم يبلعه حتى بلع منه ما شاء الله أن يبلع. قال شيخنا في نسخة بالغين وفي نسخة الأولى بالعين وباقي النسخ بالغين وكله محتمل. فقوله يبلغه لا يكون إلا بعد المراحل المذكورة: زرع ثم سقي ثم حصد إلى آخره. نعم انتهى كلامه. نعم نعم كله محتمل. نعم.
فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله
بلغ
حتى بلغ منه ما شاء
بلغ
حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ
أن يبلغ. نعم.
أن يبلغ. وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى
وهذا الأثر السابق في الحسن بن عمارة وهو متروك ولعله من كتب من أخبار بني إسرائيل الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقال الثوري عن ابن أبي ليلى
انظر الحسن بن عمارة يا حمدي عن هات التقريب انظر الحسن بن عمارة. نعم هات التقريب الأصل. نعم نعم.
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة قال ورق التين.
قال شيخنا يحتاج إلى دليل أن ورق التين أو غير ورق التين الله أعلم لا لم يأتي في السنة هذا. نعم. المهم أن طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة أي شجرة أي ورق الله أعلم لا ندري. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة قال ورق التين صحيح إليه. وقال مجاهد جعلا يقصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما.
قال شيخنا من أخبار بني إسرائيل. نعم نعم. البدلي البجلي
الحسن بن عمارة البجلي مولاه أبو محمد الكوفي قاضي بغداد مقبول من السابعة بعد سنة 53.
نعم متروك تقريب متروك. نعم نعم.
قال رحمه الله وقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذا ولا هذه عورة هذا فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت قال إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطي كل واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين
هكذا في الشعب. وفي نسخة قال الضحاك بن مزاحم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه تأتي. نعم إذن تقديم وتأخير. نعم. وقال ابن جرير
قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني. قال: فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. قال: فرنت عند ذلك حواء.
رنت يعني صحت. نعم.
فقيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك.
قال شيخنا: هذا من أخبار بني إسرائيل عن ابن عباس ويروي رضي الله عنه عن بني إسرائيل. نعم. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم، آمين وإياكم. ما صحة استدلال البعض في تفسير الإمام الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور في آية: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا؟ أهل المجري قال أن الرسول خلق من النور. من صاحب السؤال؟ من صاحب هذا السؤال؟ ها؟ غير موجود السؤال دام الأول. من صاحب السؤال؟ ها؟ أين هذا؟ عند ابن جرير. انظر: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، عند تفسير ابن جرير. لا أعلم هذا، أن الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله قال أن الرسول خلق من النور. لا أعلم هذا. أما قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور الوحي، هذا نور معنوي، ليس أن الرسول خلق من نور. أما ابن جرير قال هذا. ها؟ لا يوجد شيء. يراجع تفسير الآية إن شاء الله. نعم. نعم، خلق آدم من الطين. نعم. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أمن سمعت أن إبليس لم يقل لأتينهم من تحتهم لأنه جهة السجود، هل هذا صحيح؟ الله أعلم. الجواب: لا أدري. نعم، ظاهر الآية أنه لا يأتي من فوق، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل من فوق، وفي الحديث: ومن فوقي، الله أعلم، هذا يحتاج إلى مراجعة. يقول شيخنا أحسن الله عليكم: نقل الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه فقه الأسماء الحسنى عن ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: بل استواءه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره، فلجل القول بأن الله مستوى على خلقه. نعم، لا إشكال أبدا. لذلك قال هنا كما نقل عن ابن القيم إن صح النقل: بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه، فالخلق ملك لله عز وجل، استولى عليهم تحت قهره وسلطانه واستيلائه وملكه جل وعلا. أما الاستواء على العرش فيكون معناه العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. يقول أحسن عليكم: هل سنة أن الإمام متى يقرأ القرآن ويمر بآية يذكر فيها عذاب الله أو نعيمه أن يتعوذ منه أو يطلب من النعيم؟ نعم، جاء هذا في السنة، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وتنازع العلماء لأن هذا الحديث جاء في النافلة، هل هذا خاص بالنافلة أم النافلة والفريضة، على اعتبار أن ما صح في النافلة من الكلام من التعوذ وأي كلام يعني مما هو خارج القراءة، ما صح في النافلة يصح في الفريضة. وبعض العلماء يقول أن هذا خاص بالنافلة وليس بالفريضة، ولعل هذا الأخير اختيار الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. يقول: السلام عليكم وبارك فيكم أمين، ما حكم من يفرشون خارج المسجد ويصلون ويقولون الجو حار؟ كيف يعني خارج المسجد؟ كيف؟ من صاحب السؤال؟ ما أدري ماذا يقصد، يعني يخرج الناس جميعا خارج المسجد يصلون في يعني خارج المسجد بجوار المسجد، ولا ماذا يقصد؟ ها؟ خارج المسجد من أجل الحر في صحن المسجد، يعني في داخل سور المسجد ولا خارج المسجد؟ داخل سور المسجد ولا خارج؟ الله أعلم، يعني ما رأينا في بلاد العلماء في المملكة السعودية كانوا في وقت من الأوقات يصلون في خارج بناء المسجد لكن داخل السور، يعني في محيط المسجد، ولم ينكر العلماء هذا. أما خارج المسجد لأن الجو حار، الحمد لله الناس مكيفات ومراوح لم يعد الجو حار، وإذا كان الجو حار جدا في مكان صحراء مثلا ورمال ولا يستطيعون السجود يبرد بالصلاة كما جاء في السنة، يبرر بالصلاة ويؤخرونها إلى قرب العصر إذا وجد هذا، لكن هذا الآن لا يكاد يوجد، الإبراد الآن لا يكاد يوجد إلا في حالات خاصة جدا، يعني في الصحراء ممن يعني يعيشون وبنوا بيوتهم من الخيام وبيوت الشعر في الصحراء، أو لا ربما يحتاجون إلى الإبراد بصلاة الظهر. أما الحمد لله في المدن والقرى، الحمد لله نعم الله علينا كثيرة، صلى الله المزيد من فضله والتوفيق لشكره، مكيفات ومراوح، الآن الجو حار جدا بالخارج، ونحن الآن في ربما يشتكي البعض من شدة البرد، ها؟ ربما يشتكي بعض الإنسان يشعر الآن ببرودة. نعم. يقول: ما حكم يأتم بالمأموم، هل صلاته صحيحة؟ علما أننا سمعنا من يقول أنها بدعة الاهتمام بالمأموم، كيف يهتم بالمأموم؟ المسبوق. أما المأموم مع المأموم فلا يهتم به، وصورة ذلك أن رجلين جاء متأخرين ركعة، ثم لما انفتر الإمام من صلاته وسلم اهتم أحدهما بالآخر، هذا لا يشرع، لا يجوز، لا يشرع أن يهتم هذا المأموم بهذا المأموم. أما إذا كان الإنسان فاته ركعة أو ركعتان وجاء آخر فأتم به فهذا جائز كما أفتى العلماء، هذا جائز عند أهل العلم يفتون بذلك أن يأتم بالمؤتم، أما المؤتم بالمؤتم لا. نعم نعم. حتى إذا إيه؟ حتى إذا لم، نعم حتى ولو لم يدرك يهتم به، حيصبح جماعة وصلي يا جماعة. نعم تصح الصلاة ولو لم تقام، ولو يعني لو أنهم لا يقيمون الصلاة، ولكن لماذا لا يقيمون الصلاة؟ هل تصح الصلاة بدون إقامة الصلاة؟ نعم تصح، لكن إقامة الصلاة مشروعة للإعلام بدخول وقت إقامة الصلاة، وأما الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم. يقول أحسن عليكم، إذا أكل الإنسان وسئل عن طعام وقال جميل وما كان مثل ذلك ولكن لا يريد حزن الذي طبخ، هل يدخل في الكذب؟ يعني يقول كلمة، يعني يقول كلمة محتملة، يعني إن شاء الله، إن شاء الله طيب، إن شاء الله جميل، إن شاء الله تعليقا، إن شاء الله يكون طيب. وهذا يصلح عند من عنده زوجتان، يعني يستعمل مثل هذه المعاريض، أو تكون زوجته يعني شكاكة مثلا يفعل هذا، يقول إن شاء الله، إن شاء الله طيب، إن شاء الله جميل. يقول أحسن عليكم شيخنا وبارك فيكم، آمين، هل يجوز لأحد أن ينتقل من بلد إلى بلد ليعتكف في مسجد من مساجد أهل السنة، وهل هذا يعد شد الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة المنهي عنها في الحديث؟ لا، الانتقال من بلده لكي يعتكف في مسجد مسجد السنة أو لطلب العلم الشرعي ليس هذا بشد الرحل، ليس هذا بشد الرحل، لأنه لم يقصد البقعة ذاتها، إنما قصد العلم الذي فيها أو السنة التي فيها. أما شد الرحل معناه قصد بقعة ما لفضيلة فيها، فلا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث: المسجد الحرام، مسجد الكعبة في مكة شرفها الله، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. تقصد هذه البقاع تقصد البقعة ذاتها، أما غير هذه البقاع الثلاثة فلا تقصد أي بقعة على وجه الأرض أبدا غيرها، ولذلك لا يعد. ولكن ينتبه هنا المسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يترك المسجد ويذهب إلى المسجد الآخر البعيد عنه، ويكون هذا المسجد من مساجد السنة أيضا، فيتركه هذا المسجد من أجل جمال صوت القارئ حتى ولو كان لا يحسن التلاوة. البعض الناس يهتم أن الإمام صوته جميل فيذهبون إليه، أو يكون منحرف مبتدع فيذهبون إليه من أجل جمال الصوت ويتركون مساجدهم فارغة. قد أفتت اللجنة الدائمة أن هذا لا يصح وهذا لا يجوز، يعني يكون المسجد المؤذن يصلي هو والإمام فقط ويترك الناس من أجل جمال الصوت. الإمام أحمد رحمه الله جاءه أحد السلف ليزوره، واجتمع الناس عليه في المسجد، فلما دخل الإمام أحمد كان يتكي على عصا، دخل رحمه الله عند باب المسجد فوجد المسجد مزدحف، قالوا ما هذا؟ قالوا فلان لعله الفضيل بن زياد. فقال اجتمعتم من أجل هذا؟ ثم جعله يؤم الناس ثلاثة أيام ثم أمره أن ينصرف. لما رأى الناس يجتمعون ويخلون المساجد من أجل هذا الرجل. أما إذا كان هناك المساجد مساجد بدعة وضلالة كمساجد الإخوان والتكفير ومثل مساجد الحزبيين والتكفيريين، ويتركها الإنسان قاصدا مسجد السنة، فهذا لا بأس به، كما أفتت اللجنة الدائمة أيضا أن مساجد البدعة تترك ويذهب إلى مسجد مساجد السنة. يقول أحسن الله عليكم، هل دعاء الريح اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها إلى آخره يقال مرة واحدة أم لا بأس من تكراره؟ نعم، جاء في السنة إذا خاف الإنسان من الريح يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أما إذا كانت ريح خفيفة فالأظهر والله أعلم أنه لا يشرع، إنما هذا كان عليه الصلاة والسلام يقوله إذا خاف من الريح، يقول ذلك إذا اشتدت الريح وكانت مخيفة، يعني تقلع الأشجار وتهدم البيوت ونحو ذلك، صلى الله العافية، وخاف الإنسان منها، فإنه يقول هذا الذكر، يشرع قوله. نعم. قل أحسن عليكم، هل من السنة قوله سبحان ملك القدوس ثلاثا بعد الوتر، كيف يكون ذلك؟ نعم، جاء في حديث أبي بن كعب وصحابي آخر من الصحابة لا يحضرني ذكره من هو، جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان الملك بعد الوتر من صلاته، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته في الثالثة، وفي زاد بعضهم رب الملائكة والروح، فهذا من السنة، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، هذا من السنة، ويهجرها بعض الناس، وينبغي الإنسان إذا علم شيئا من السنة أن يحييه، فالقلوب تحيا بإحياء سنته صلى الله عليه وسلم، وتموت بإماتة السنة والعياذ بالله. هذا جاء في السنة، وهذا حديث أقل أحوالي أنه حسن، هو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يشرع قول هذا بعد الوتر دائما، إذا صلى الإنسان الوتر يقول هذا ويعلم غيره، إذا كان أخ لا يعلم ويعلمه هذه السنة. يقول بعض الإخوة أثناء الصلاة عندما يتقدم أحد بجنبه على الصف يدفعه بيده ليسوي به الصف، فهل يجوز هذا أثناء الصلاة؟ نعم يجوز، لأن تسوية الصف واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية قلوبكم. فإذا رأى الإنسان أخاه متقدما يرجعه، ولكن برفق بهدوء بدون كثرة في الحركة، وإنما برفق يدفعه برفق، لأنه يدفع بقوة ربما يكون ضعيف البدن أو يعني مرهق فيقع يموت، لا إنما يكون برفق وهدوء. نعم، في تسوية الصف، في تسوية الصف بخلاف التراص، أما إذا كان التراص إن لزق الكعب الكعب فحسن، وإن لم يلزق اتركه وعلمه بعد الصلاة، وبعض الناس يلزق الكعب بالكعب، فإذا الشخص الآخر ابتعد يمشي وراءه ويمشي وراءه ويمشي وراءه ويمشي وراءه حتى يصبح ويفتح رجله هكذا، والثاني واقف مسكين على رجله هكذا. لا، إذا وضعت رجلك مرة فنحى رجله أتركه بعد الصلاة، قل بارك الله فيك. جاء هذا في السنة عن عمر بن بشير، وذكر البخاري معلقا مجزوما به، فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه بعد الصلاة. أما أنك تزحف وراءه تزحف وراءه، لا اتركه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.